بسم الله الرحمن الرحيم، المحيي والمميت، العالم الحكيم. نحن نتحدث اليوم عن التجديد السياسي أو عن الإحياء السياسي. قبل ذلك بس أشير إنه الكتاب اللي باللغة الإنجليزية هو كتاب كبير، هو من حوالي أقل من 300 صفحة بقليل، وهو عن مفهوم قواعد النظام العام في الفكر السياسي لحزب التحرير. الطبعة الأخرى، للطبعة الثانية، الأولى كانت ظهرت في نطاق محدود، الثانية لم تنزل الأسواق، يعني تحت الطبع الآن. طيب، عندما نتحدث عن تجديد الفكر السياسي، أولا تراثنا السياسي، وهنا كلمة حرف أو ضمير نحن، يحتاج بطبيعة الحال إلى تعريف، لكن مجازا لنقول إنه تراثنا السياسي يؤكد على مفهوم الإحياء وعلى مفهوم التجديد. أظن بعضكم يحفظ الآية القرآنية التي تشير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله ورسوله إذا ما يحييكم. والحديث عن أن الله يبعث في كل على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهناك إشارات كثيرة أن غير المقصود بذلك 100 سنة على وجه التحديد، إنما أنه عملية التجديد والإحياء مستمرة. وفي تصوري أنه نحن الآن في منعطف، وعندما أتحدث عن المنعطف لا أتحدث عن سنة أو سنتين، أنا أتحدث عن 100 سنة الأخيرة، وكان لها إرهاصات قبل ذلك، لأن عملية التجديد لا تكون في الفراغ. عندما جاء سيدنا جبرائيل و أظن قبض على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، فأجاب: ما أنا بقارئ، لأنه لم يكن يعرف ماذا يقرأ، إلى أن قال له في المرة الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق، إلى كما تعرفون الرواية. فعملية التجديد لا تكون هكذا في يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا أريد أن أجدد، ولا يستطيع الإنسان أن يقول أنا أريد أن أقدم فلسفة، ولا يستطيع الفقيه أن يقول والله أنا أريد أن أستخرج حكم هكذا. بل تعرفون في الفقه أن من غير المستحب ومن المكروه نستطيع أن نقول أن يتصدى الفقهاء إلى قضايا غير ما لا يطرحها الواقع. وحتى الفقه في جوانب كثيرة منه هو يكون نوع من القراءة للواقع. يعني في مجال الاقتصاد مثلا على سبيل المثال، هناك من يقول أن ليس هناك علما اقتصاديا إسلاميا، فمن الردود التي تقدم على هذا أنه لنفرض أن هذا صحيح، في وقت من الأوقات لم يكن هناك في علم اقتصادي اشتراكي، كان في كلنا نعلم أن هناك علم اقتصاد رأسمالي، قوانين العرض والطلب وإلى آخر هذه الأمور. لكن علم الاقتصاد الاشتراكي متى يمكن أن نقول أنه يكون موجود؟ عندما نطبق المذهبية الاقتصادية الاشتراكية، والعالم يتتبع، أو الفقيه بمعنى الفقيه يتتبع الظواهر الاقتصادية. ما هي الظواهر؟ طبعا في مجتمع اشتراكي قد لا يكون هناك اقتصاد السوق، فلا تكون القضية مرتبطة بالعرض والطلب لأن الموضوع مختلف، لكن علم الاقتصاد الاشتراكي هو دراسة الظواهر الاقتصادية عندما تعمل في المجتمع المذهبية أو قواعد المذهبية الاقتصادية الاشتراكية. وكذلك بالنسبة للإسلام، عندما لا نستطيع أن نقول أنه غير ممكن أن يكون موجود علم اقتصاد إسلامي، بالطبع يمكن أن يكون، لكن هذا يتطلب أن نعمل في الحياة قواعد المذهبية الاقتصادية الإسلامية، ونتابع كيف تكون الظواهر الاقتصادية حتى نخرج بتصور ما هو علم الاقتصاد الإسلامي. العلم الاقتصاد الإسلامي يدرس الظواهر الاقتصادية في نظام اقتصادي إسلامي. طبعاً الكثير من الأمور التي تستجد تجعلنا نستطيع أن نفهم، مثلاً أنا معلش أنتوا تتحدثوا عن الفكر السياسي وأنا مجالي الفكر السياسي، لكن صدف الآن أنه بسبب الأزمة الأخيرة أنه فالأمثلة جاءت هكذا. فمثلاً أحد كبار الاقتصاديين يشير إلى أنه دائماً عندما أنه يشير الاقتصاديين الأمريكان الكبار ومن أكبرهم يشير، لا أظن هو محافظ البنك المركزي أو شيء من هالنوع يعني الأمريكي لا أذكر الآن، إلى أنه عندما ترتفع الفائدة فإن الاستثمار يضرب، وعندما تنخفض الفائدة فإن الادخار يضرب. نستطيع أن نفهم ضمن هذا الإطار مثلا لماذا تقول تهدد الآية القرآنية المرابين بحرب من الله ورسوله وهكذا. فطبعا هذا لا ينفي أننا نستطيع أن نستقرأ الآيات القرآنية لنتصور حكم معين. يعني أحد كبار الفقهاء في الاقتصاديين عندما حاول أن يدرس الحكمة أو الفلسفة القرآنية، إن صح التعبير كلمة الفلسفة أو الحكمة، والبعض لا يقبل لا الفلسفة ولا الحكمة، لكن المصلحة من وراء تحريم الربا هو أن الإسلام لا يريد، يدرك أو يرى أنه مما يدمر الحياة الاقتصادية أن يكون الكسب غير مبني على العمل. وأنت تستطيع أن تتصور كيف تكون الحياة عندما يكون العائد غير مرتبط بما أنت تقدم من جهد، لأنه ستضرب القاعدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذه قاعدة قد تكون سارية في الحياة الأخرى، لكن أيضا نحن نعلم أنه التفسير لن تجد لسنة الله تبديلا. المفسرين أو من تصدى ممن تصدى له من المفسرين يرون أن معناها أن دائما من يكون في جانب الحق لابد أن ينتصر. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله فلا غالب لكم، فمفهوم السنة فيه. ففي العملية الاقتصادية الإسلام لا يريد أن يكون هناك مجال للكسب إلا عبر العمل، باستثناء الإرث. وحتى عملية الإرث أنت تعمل لأنك تعرف أن فلان وفلان وفلان سيرثك وأنت ترضى بذلك. وبالتالي يمكن أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند وضع الأحكام. وأنتم تعرفون أن الأحكام هي استخراج الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية، بذل وسع الطاقة في استخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية. فهذا يساعد في عملية وضع الأحكام ووضع التصورات. كما هذا يحصل في الواقع السياسي، في الواقع الاقتصادي يمكن أن يحدث في الواقع السياسي. وأنا يمكن أن أقدم لكم مثل أو مثلين في هذا المجال، لكن قبل هذا أريد أنه أقف عند العنوان. يعني أنا العنوان كان عندي التجديد السياسي ضوابطه ومحدداته، فأنتوا قلتوا التجديد، تجديد الفكر العربي الإسلامي، فهل أنتم يعني لا أدري إذا كنا متفقين معا فيما تقولونه إنه إحنا نريد أن نجدد الفكر العربي الإسلامي. إيش يعني نريد نجدد الفكر العربي الإسلامي؟ ولا أنت كلمة العربي الإسلامي أخذتها مني أنا؟
لا أخذتها من يعني برنامج الدورة. طيب. فقط إذا كان شيء صغير أخير ما.
أنتوا جايبين كلمة العربي الإسلامي، أنا مش عارف حاطين كلمة العربي ليش. الإسلامي أنا فاهم كلكم ملتحين وكذا، بس أنتوا حاطين كلمة العربي أنا بعرفش إيش قصدكم فيها العربي. فالحقيقة أنتوا كلكم أظن، وأنا عارف فهمت في منكم، يعني أغلبكم يا ماجستير يا دكتوراه يا يعني ما شاء الله عليكم، وأنا عارف أنه تمت عملية يعني انتم من خيرة الشباب يعني مش يعني خيرة الشباب اللي في العدالة والتنمية، فإذا كنتوا هيك فإذا خيرتك هكذا إذا هيك يعني الله أعلم. المهم خيرة الموجود يعني. طيب نتكلم عن الفكر العربي الإسلامي. طيب قضية كلنا نعرفها إنه فقه الواقع هو أساس لفقه التنزيل، يعني هناك في فقه للحكم وفقه الحكم عظيم، لكن بنعرف مدى خطورة حكم فقه الحكم إن لم يكن مرتبط بفقه الواقع، وإنه هناك عملية أخرى فقه التنزيل، كيف تنزل الفقه الحكم أو الحكم على الواقع. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، لكن عملية الإحياء بالذات مرتبطة بهذه القضية. لا يمكن عزل عملية، لأنه عملية الإحياء هي في أولا عملية الإحياء بحد ذاتها هي استجابة، والإحياء مطلوب منه استجابة، مستجابة متى؟ إذا كان هناك نتيجة التجديد ما يحيي. فيجب أن نتنبه بالأساس ما هو الذي يستدعي عملية التجديد، وهذا يتطلب بشكل خاص أن نتفقه في واقعنا تفقها يعني متبصرا ومتعمقا. فهل ندرك حقيقة ما هو المقصود بالواقع عندما تتحدثون عن الواقع العربي والإسلامي؟ قبل هذا أنا أريد أن أقول لكم فكرة، لكن لا أريد أن مش بالضرورة الآن أشرح سببها. كان يتحدث عن القوى الوطنية مثلا في الانتفاضة، أيام ما كانت الانتفاضة انتفاضة، الآن للأسف الوضع مختلف. القوى الإسلامية في الانتفاضة والقوى الوطنية في الانتفاضة، أنا كنت شخصيا أتحفظ على هذا المفهوم تماما، وأرى أنه مفهوم يعني خادع، ومفهوم يعني ممكن يشوه التصورات، مخادع ومموه، لأنه في واقعنا في فلسطين لا أرى أنه ممكن تكون هناك قوى وطنية إن لم تكن إسلامية، ولا أفهم كيف يمكن أن تكون هناك قوى إسلامية إن لم تكن وطنية. يعني لا الوطني ممكن يكون إسلامي، لا الوطني ممكن ما يكونش إسلامي، ولا الإسلام ممكن ما يكونش وطني، بغض النظر عن موضوع الإيمان. واستحضروا الآن النص القرآني من سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم مسلمين وإن تطيعوا الله ورسوله مع أنكم مش مؤمنين لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا ينقص من أعمال ثوابكم شيئا. وهذا قضية مهمة. الفعل السياسي بغض النظر كان فعل فكري ولا كان فعل حركي، هذا الفعل لابد أنه يدرك قضايا أساسية ثلاثة. الفعل السياسي لا يمكن الفعل السياسي يعبر عن شخص، يعني أي شخص يكون فعله السياسي معبر عن مصلحته الخاصة يصبح فعل إجرامي مش فعل سياسي، حتى الذي يريد أن يكون محوره أن يكون بطلا. وأنا في تصوري هاي إحدى المشاكل اللي بنواجهها حتى من قادتنا العظام، إنه يتصور أن القضية مربوطة فيه. الفعل السياسي يجب أن يعبر بطبيعته، هو يعبر عن مجموعة. والإسلام على وجه التحديد لا يقبل ولا يتصور إنه الفعل المسلم هو فعل منعزل، حتى المنطلق البداية اللي هو إيمانك بالله ورسوله لا يقبل إلا أن يكون إعلاناً أمام الآخرين، لأنه الشهادة أمام من؟ يعني غير لا يعتبر المسلم مسلم مسلماً إلا إذا قال أشهد أمام الناس. وواضح القرآن في هذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما قالش حتى إذا اعتبرنا هنا الإنسان اسم جنس، لم يقل إلا من آمن وعمل صالحا ووصى بالحق وأوصى بالصبر، لا، إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم إلى آخر هذا الكلام، كلها صيغ الجمع. يعني هذا شيء أساسي. فعندما نتحدث عن الفكر السياسي لابد أن تكون واضحة عنه، عن أي جماعة نتحدث. ومن هنا فبداية التفكير الصحيح إسلاميا أن نقول، أن نعرف من نحن، ما هي الجماعة السياسية التي نتحدث باسمها. وأنتم تقولون أنه فكر عربي إسلامي، إذن أنتم بتحكوا عن جماعة عربية إسلامية، بس أنا لا أعرف إذا أنتم محددينها ولا لا. القضية الثانية اللي يجب أن ينطلق منها عملية تحليل الفكر السياسي، وأنا سأشرح هذه الأشياء وفي الآخر حاطيكم مثالين، يعني أو في الآخر أو في الوسط، يعني حتى يكون ما أعنيه واضح. النقطة الثانية بعد أن نعرف من نحن، أن نعرف معطيات ظروفنا، معطيات ظروفنا الواقعية اللي هي محصلة ماضينا، اللي هي إمكانياتنا، اللي هي في الوقت في ذات الوقت هي مشاكلنا. والنقطة الثالثة والاعتبار الثالث المهم هو أن نحدد مجال فعلنا في المستقبل. هاي اعتبارات أساسية بتعامل معها. وفي تصوري الموضوع يرتبط بما يمكن بالإجابة على السؤال من نحن، واللي أنا بحاول اللي بيرتادوا الديوانية عنا في المركز معنيين احنا بشكل خاص فيما يمكن فيما نسميه، بس لمجرد طرح الفكره وبعدين المصطلح مش ضروري نستعمله، الديموغرافيا التاريخيه اللي بتتكلم انت عن بشر وارض، جغرافيا وبشر عبر التاريخ، بس مش جغرافيا وبشر عبر التاريخ هكذا. القضيه في النهايه كيف هؤلاء يتصارتوا مع بعضهم البعض او يتفاعلوا مع بعضهم البعض، لأنه المعنى في ذلك لما نتكلم عن جماعة هي الجماعة أو أجيال الجماعة اللي بتعيش مع بعضها البعض على أرض مشتركة مدة كافية من الزمن بشكل حر، بشكل يكون إلها مدركات جماعية متميزة تجعل منها مجتمع متميز عن غيره ومختصة بهذه الأرض دون غيرها من الجماعات الأخرى. هذا هو اللي بيعمل المجتمع. هنا منصادف مشكل أساسي وكبير. ما هي أمتنا المجتمعية؟ هل هي أمة المسلمين؟ ولا إيش اسم الأخ الكريم؟ سعيد؟
سعد.
ولا زي ما بقول الأخ سعد هم العرب والعرب المسلمين، يعني هو خرج من الأم المسلمين. أنت هيك قصدك؟
الدورة كاملة. طيب. لكن ربما العرب داخل في الإسلام.
شوف أول هنا 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 عملية التفقه، هنا عملية التفقه مهمة جدا. أنا يا إخوان بالمعنى الذي نتحدث عنه الآن، أنا لا أتصور إنه كان في عرب قبل 1500 سنة. وربما بالمعنى الذي يمكن نتحدث عنه الآن لم يكن هناك عرب قبل يمكن 1200 سنة. يمكن كان في عرب قبل 1000 سنة أو قبل 900 سنة أو 800 سنة. يمكن أصبح في عرب. لأنه هنا يجب أن نتنبه للدلائل التي نتحدث عنها. يجب أن نعرف أيها الأخوة أنه لم تكن المجتمعات مجتمعات. الجماعات عندما نزلت الرسالة المحمدية رسالة الإسلام اللي جدد فيها دين سيدنا إبراهيم دين الإسلام، عندما نزلت لم تكن البشرية قد عرفت بعض المجتمعات بالمعنى لأني تحدثت به عنكم الآن. ليه؟ لأنه إيش يعني مجتمع؟ أنا قلت لكم المجتمع، وهذا ما كانش موجود قبل، المجتمع أنك تختص بهذه الأرض اختصاص دون غيرك من البشر، هذا ما كانش موجود. كان في طور التكون. لهذا يروى عن عمر علي يعني رضي الله عنه، والله أعلم مدى صدق الرواية، بس يروى عنه أن هاي شفتها بعبقرية عمر لهذا أنا لا أدري مدى صحة الرواية، لأنه العباس العقاد ليس يعني متضلعا في الحديث، أنه كان لأنه في غزو فارس تردد المسلمون كثيرا في غزو فارس، كان في مهاب من فارس، وكان يقول عمر: وددت لو بيني وبين فارس حائط من نار لا أبلغهم ولا يبلغونني. لأنه المشكلة أنه هو بيعرف في ذلك الوقت ما كانش في شيء اسمه حق تقرير المصير، كان في شيء اسمه حق الفتح. أنت بتضلك تتوسع إلى الحد الذي تستطيعه، وفي الوقت الذي تفقد قدرتك على الاندفاع ستبتدئ في التراجع. لأنه وفي تصوري مجيء الإسلام كان إذان بمرحلة جديدة، ولهذا القرآن يأخذ موقف عنيف ممن يعافون الحياة الاستقرار. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، مش عارفوا أجدروا أن لا يؤمنوا، لأنه هذا مش موقف منهم، هذا موقف من حياة البداوي. البداوي اللي هو كل يوم في مكان، لأنه حياة البداوي تحول دون الإنسان، وأن يضع تراكم 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 فوق التراكم، لأنه في النهاية تسكية الحياة الاجتماعية تقتضي التراكم. زي ما هو تكوين الأسرة مهم، لأنه ظهور الأسرة في الحياة البشرية كان في نوع الأسرة المستقرة، إنه الواحد هاي زوجته وكذا، يعني هذا الموضوع، وإنه لا يعتدي الإنسان على محارم غيره وكذا، هذا في نوع من الاستقرار، لأنك أنت تراكم. في الإسلام قضية الارتباط في الأرض كانت قضية مهمة، لأن الحياة المشتركة كانت على أرض مشتركة. واقرأوا صحيفة المدينة اللي هو دستور المدينة، والبعض من كبار الفقهاء يرون أنه أول دستور وضعي وضع للبشرية. الباقي قوانين، قانون حمورابي، قانون مش عارف، هاي قوانين، بس الدستور الحقيقي اللي بيعمل نظام للحياة مش قوانين ببساطة، ومش للمسلمين، المسلمين واليهود. شايف؟ فالآن إحنا أمام مفهومين، مفهوم الأمة ومفهوم له علاقة في الأرض، حنتحدث عنهم كمثال، بس سأمضي قدم الآن قدما. إيش يعني يا إخوان إنه يعني ليش تتكون المجتمعات؟ حتى نرجع نقول نربط القصة في قصة المجتمع، حتى نعرف شو يعني عربي إسلامي. لأنه أنا ممكن أرى ببساطة إنه ممكن نسمي مثلاً ضمن المصطلحات السائدة في المغرب مثلاً، أو المتداولة عند البعض، أنا ممكن أعتبر كل عرب المشرق ممكن أعتبرهم أمازيغ، وأعتبر كل أمازيغ المغرب عرب، لأنه هذا أنا بحاول أقرب لكم إيش يعني أنك تقول الآن عربي، لأنه الدلالة العربي ضمن المفهوم الجديد ليس لها علاقة بالانتماء العرقي. أصلاً الانتماء العرقي خرافة، الآن العلم هذا كلام ما له معنى، الأعراق هذا كلام ليس له معنى، فهو هي يعني عبارة عن انتماءات قبلية. لكن خلينا نرجع حتى نوقف عند مفهوم إيش يعني لما بتقول أنت عربي، إيش إذا كانت لكلمة عربي دلالة، خلينا نقول إيش هي، إيش معناها؟ شايف؟ ليش مش فلسطيني؟ ليش مش مغربي مثلا؟ ليش منقول إحياء الفكر الفلسطيني الإسلامي مثلا؟ طبعا هتصير نكتة، أنتوا هنلاحظوا إنه نكتة بيصير الموضوع، شو يعني والبحرين الإسلامي؟ نكتة. طيب إيش اللي بيحصل؟ خلينا نقول إيش الإنسان. إذا بتشوفوا مفهوم الحرية، شو الحرية؟ الحرية في الغرب هي تحرر من القيود، وهذا مفهوم، لأنه منظومة المعرفية عند الغرب منظومة تطبيعية، مش منظومة يعني لها علاقة بالطبيعة، مش منظومة متجاوزة. مفهوم الله المتجاوز غير موجود. فالحرية عندهم مش مرتبطة بمنظومة بقيم تقييمية. حتى عمكم ماركس لما إجا بدي يواجه هالمشكلة هاي وبدي يواجه الحرية، إنه هاي الحرية عم تعمل مشاكل، عم تعمل احتكار وعم تعمل استغلال، فقال لك الظلم كله سببه من إيش؟ سببه من قصة فائض القيمة، وإنه هدول أولاد 60 في 70 الرأسماليين عم بياخدوا جهد البروليتاريا. ومظبوط. شو الحل؟ إجا ابن أخته لينين قال لك الحل بسيط، إحنا شو اللي بيعمل؟ زي ما قال ايش قال عمه ماركس، خاله ماركس، قال له انه القصة فائد القيمة، قال حنعمل، وهذا قاله بالنص في سنة 19 انه احنا عندما نقضي، او في 17 مش متذكر، في 1917 قال خلينا نقضي على الملكية الخاصة اللي هي سبب الاستغلال بالسود العدالي في المجتمع. هذا الكلام شو معناه؟ معناه الماركسية، الماركسية اللي لم تستطع أن تقدم مفهوم تقييمي للحقوق، فلجأت لقيمة وصفية اللي هي المساواة. فساعة الرأسماليين بروحوا للحرية اللي هي قيمة نظامية حتى يقول لك هنعمل توازن بين السلطات، وبالتالي لما التوازن بين السلطات يختل زي ما هو صار بينهم وبين فيتنام، ولا بينهم وبين العراق، بلعنوا سلسفيل الناس ما بخل... يعني بتشوفوا شو حصل بال... لأنه ما فيش توازن قوة. هم الاستقرار والبالانس والعدالة كيف بيعملوها؟ بيعملوها من توازن السلط والتعدد بين السلطات. بس كلمة إنه والله حشومة، عيب، حلال، حرام، هذا كلام الناس الأغبياء اللي مثلنا، هم هيك رأيهم. والماركسيين لأنهم بيؤمنوا في عندهم نفس إنساني، يعني كان يضيق بالظلم الرأسمالي، فحاولوا يحلوا المشكلة ما عرفوش يخلصوا منها، فراحوا لقصة المساواة. طبعا المساواة عملت مشاكل، لأنك بصيرش أنت تلغي، لا يصح أنك تلغي الملكية الخاصة، طبعا لأنه منعرف إيش يعني إلغاء الملكية الخاصة، كلكم في النهاية ده بيعمل مشاكل، لأنه في الإنسان كمان يريد أن يرى عائد في عمله. طيب نرجع الآن ضمن هذا الكلام، في تصوري لازم نعرف ننتبه أنه الإنسان، لأنه حتى يكون الإنسان له حرية، وهي مشكلة الماركسية ما قدرت تحلها، ولهذا الماركسية ما قدرت تقدم نظرية في الديمقراطية، وأنا شخصياً ضد الرؤية الديمقراطية تماماً. لأنه إذا الديمقراطية مش حصة انتخابات وتمثيل نيابي، هذا مين ما كان بيعمله، هذا بيعملوه القبائل في الربع الخالي، بقولوا مين بدكم، بيختاروا واحد. فهي أدوات، هاي أدوات، بس أنت عندك مستوى آخر هو مستوى المبادئ، وعندك مستوى آخر أعلى هو مستوى منظومة القيم الفردية، وعندك مستوى أكبر اللي هو منظومة القيمة الجماعية الكلية، اللي هي ضد، اللي هي تكفر بالإسلام، لأنك تؤله الإنسان، تجعل القيمة المطلقة في الإنسان، وأنت القيمة المطلقة مش في الإنسان. عشان هيك بدينا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الأول والآخر، لأنه إحنا من هذا هو القيمة الجماعية. القيمة الجماعية اللي هي المجتمع ماذا ينتظر من الأفراد. إحنا جماعتنا تؤمن كمان، هون كلمة في نوع من الاختزال، بتؤمن إنه المجموعة البشرية، إنه الإنسان مخلوق عشان يعبد ربنا، وتؤمن إنه الله هو المطلق، فهذا بتناقض مع المنظومة الديمقراطية ككل. ومشكلة لما تصير، مثلا أنا امبارح كنت مع رجل بسيط جدا، فبقول لي حتى تصير احنا ديمقراطيين لازم نعمل كذا وكذا وكذا، هذا الترديد الديمقراطي زي الببغاوات لوين بوصل؟ في النهايه ما لك انت معاييرك الخاصه. هذا كان كلام بين قوسين، خلينا نرجع للموضوع. فالانسان كائن متجاوز، ومش بس كائن متجاوز، كائن رسالي. باي معنى؟ بمعنى انه الانسان ما بيقدرش يعيش الا اذا كان له رساله. لهذا وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، لأن الحرية عندنا هي المقدرة، تمكين الإنسان من حمل الأمانة، هاي عندنا الحرية، لأن الإنسان بطبيعته متجاوز، بمعنى أنه حر، يستطيع، هو ليس محصلة حتمية للمعطيات المادية الطبيعية، في شيء غير مادي طبيعي، فإذا فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، في شيء رباني الإنسان، فهو متجاوز بهذا المعنى، ولهذا هو رسالي أيضا، لأنه قولي رسالي، ما بيقدرش الإنسان يعيش من غير رسالة. إذا بدي أعرف الإنسان بدي أعرفه أنه كائن متجاوز رسالي أو كائن رسالي، لأنه التجاوز كمان ممكن نقول أنه متضمن في الرسالية. حتى الجماعات البشرية ليش بتتطور؟ بتتطور حتى الجماعات البشرية تقدر تشبع حاجات. دائما التطور أو التزكية إن شئتوا دائما بتشبع حاجات. المجتمع بتكون حتى يشبع حاجات، المجتمع ما بتكون اعتباطا. الأسرة بتتكون لأسباب، اللغة بتتكون حتى الناس تتفاهم مع بعض، حتى نقدر أنا وسعد نتفاهم ونقدم تصور، فلازم يكون لغة مشتركة. وبروح واحد وواحد بيتزوجوا عشان يعملوا أسرة عشان بيقدرش الواحد يعيش لحاله، وبتكون العائلات متكتلة مع بعضها حتى تواجه الخطر من الآخرين. وليش بتتكون المجتمعات؟ حتى لأنها بتقرر تستقر، فبتبدأ تتحالف القبائل حتى تقدر مع بعض إنها تواجه العدو المشترك من القبائل اللي تيجي تأخذ منها أرضها. فماذا الذي فإذا لازم ننتبه إنه تكون المجتمعات يأتي لإشباع حاجات معينة، منها حاجة إني أنا أريد أن أحقق أشياء جديدة وحاجات استجدت نتيجة تطور حياتي لا يمكن أن تحقق حياة الانتقال من مكان إلى مكان. يعني لا أريد أني أضلي أنا في حياة الرعي كل مرة أروح لمرعى 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 لمرعى، في النهاية بدي أريد أن أبني حضارة، وبعدين بديش أضلي أهرب دائما من اللي أقوى مني، فبدي أضطر أتعمد أني بدي أصير أتجذر في أرضي. فهذا اللي بيكون ليش أنا قلت لكم ما كانش في عرب، لأنه إحنا لما نقول عربي الآن قصدنا الانتماء لمجتمع، بنسميه المجتمع العربي أو الأمة العربية. والانتماء إلى مجتمع مش مع مش انتماء لبشر، انتماء لمنظومة أو مش يعني لسبيكة، أو بدناش نقول يعني انتماء لمركب، مركب كله مشترك، أجيال متتابعة بتعيد حياة مشتركة على أرض مشتركة، وبالتالي بتصير مشاكلها مشتركة وبتصير مستقبلها مشترك. إذا لا تريد أن تعتبر المستقبل مشترك معناها بدك ترجع لورا. لهذا إحنا منحتقر الإنسان الجاسوس، لأنه الجاسوس عم بخون متطلبات الحياة المشتركة، بخون الجماعة كلها، ويلقى أقصى العقاب والاحتقار من جماعته. ولهذا إحنا منحتقر العميل للمستعمر وللعدو. ولهذا أيضاً إحنا كلنا احترام وتقدير للشهيد وللمقاتل وللمناضل واللي بيضحي بنفسه من أجل الجماعة، لأنه هذا شيء أساسي. فإذاً ضمن هذا التصور يجب أن نحدد ماذا نعنيه بالأمة العربية الإسلامية، أو بالأمة العربية، أو اللي أنت بدك إياه، الجماعة السياسية اللي نتكلم عنها. أول إشي كيف هالجماعة تكونت؟ يعني أنا مثلاً وكواحد أنا عائلتي من حيفا في فلسطين، أنا اهتميت أعرف مين نحن. أنا عرفت إنه فلسطين لنا مش لأنه من يسمون بالعرب موجودين قبل من يسمون بالعبريين. يعني هذا ممكن يكون صح، يعني هذا أوكي صحيح، لكن ليس هذا هو المعول عليه إنه فلسطين للفلسطينيين. المعول عليه أنه فلسطين لم تكن جزءاً من مجتمع إلا لما كانوا فيها أهلها الآن اللي هم أجداد الأجيال الحالية، لأنه تعاقب عليها جماعات كثيرة، راحت راس ناس راحوا ناس وإجوا ناس راحوا ناس إجوا، بس لم يستمر أحد بشكل ممتد يعني طويل وبحرية، لأنه أنت ممكن تكون مستعمر ومقدر تطور حياتك. هاي شمال إفريقيا ومصر كله كان تحت سيطرة الرومان، ما تطورش، كانوا مثل العبيد مثل الإقطاعات، هذا يعطي إقطاع لفلان وهذا لا، ولم يكن يسمح لأحد أن يطور حياته. وهي شوفوا الخليج الآن، الخليج قيمته اللي يسمى الخليج العربي قيمته أنه امتداد لشيء من هون، وإلا كان انتهى، لأنه الاستعماريين دخلوا المدن مدينة مدينة وكانوا يحرقوها. في قطر كان في ميناء كبير اسمه الزبارة، دخلوا وحرقوه، وفي شاطئ الخليج كله، لأنه ضاقوا بالأساطيل العربية. حتى عندما أرسلوا لسلطان فارس بارج الهولنديين عندما كانوا القوة الأولى غرقوا لهم إياه في مياه الخليج، بالأخير دخلوا الإنجليز وحرقوا المدن مدينة مدينة. لهذا كنت تأتي في أول هذا القرن وتجد هذا الـ يعني الكآبة عملوهم زي الهنود الحمر اللي بتلاقوهم، روحوا شوفوا الهنود الحمر في أمريكا. لكن لأنه هذه المنطقة جزء من شيء أكبر استطاعت أن تتعافى، وكانت المعجزة هاي اللي عملها ابن سعود أنه استطاع أنه يوحد الجزيرة، وهذا كان شيء مهم. ولاقى يعني حتى الدعوة الوهابية الأولى بغض النظر عن تحفظاتنا عليها اللي ممكن نتفق، لا التجاوب حتى في المغرب، لأنه كان معناها أنك تجمع. وهنا عندما نتحدث عن الحسن الأول أو غيره، لأنه يقدر يجمع الشتات مرة أخرى، ولهذا نقدر تقدير كبير اللي بيجمع الشتات. شو يعني أنك تجمع الشتات؟ أنك تقضي على السيبة. إيش معناها؟ هاي معناها انت عمالك تمكن الجماعة من معطيات الظروف اللي هو رقم اثنين. لهذا اي دعوة انفصالية تمس من وحدة الارض الترابية هاي خطوة الى الوراء. لكن ايش هي الوحدة الترابية؟ الأستاذ الكبير عبد الله العروي في كتابه مجمل تاريخ المغرب لما بتحدث عن المغرب وعن المفهوم بقول لك إيش هو المغرب. إذا قلت المغرب شمال إفريقيا بشمل مصر إيش هو؟ إذا قلت المغرب الأقصى فأنت عم تحكي عن مراكش اللي هي الشمال، يعني الشمال غرب القارة الإفريقية. هو برجع بعدين بالهامش تحت بقول لك إحنا نعني بالمغرب تلك المنطقة من المحيط الأطلسي حتى برقة شرقا، يعني لحد بوصل لليبيا وحتى السنغال، نهر السنغال جنوبا. ما قدمش سبب العروي ليه، يعني شمعنا هو اختار هيك، يعني ليش وقف عند ليبيا عند برقة، ليش ما رجع، ليش ما راح؟ هذا بيحتاج إلى يعني الموضوع مش على كيفي ولا على كيف أي سعد ولا على كيف عبد الله ولا على كيف مين مكان. هذا الموضوع تصنعه الديموغرافيا التاريخية اللي هي حياة البشر المشتركة الممتدة الحرة على أرض مشتركة. هذا هو اللي بيصنعه. متى قدر لكل هذه المنطقة ذلك؟ لم يقدر لها ذلك إلا في ظل الإسلام. الإسلام هو اللي عطاها الحياة المشتركة مع بعضها على أرض واحدة. وكان الدفاع عن بيضة الإسلام شيء مشترك بين الجميع، والدعوة للإسلام شيء مشترك بين الجميع. وظلت هذه الإمبراطورية تكبر وتصغر وتكبر وتصغر وتكبر وتصغر. النواة تبعتها هي اللي منسميها الآن، اللي هي تلسنت باللسان القرآن العربي، هي اللي منسميها المجتمع العربي الإسلامي. فإذا عندما نتحدث عن الجماعة بهذا المفهوم، وهذه جماعة لم تكن موجودة قبل 1400 سنة ولا أظن قبل 1000 سنة. أظن تضافر المنطقة ككل في الشرق وفي الغرب في مواجهة الحروب الصليبية وقت صلاح الدين كان علامة على أنه وقت صلاح الدين كان في هناك أمة عربية إسلامية. سموها الأمة العربية، سموها الأمة الأمازيغية، سموها الأمة إيش ما بدكم، يعني اللي بدكم محمدية غير ما بدكم، المهم هي مجتمع واحد. طبعا عادة بيسموها الأمة العربية. وإذا قلت الأمة العربية الإسلامية بتكونش غلطان، لأنه هذه الأمة هي أمة الإسلام بأي معنى، مش لأنه بمعنى أنه هذه تكونت على عين من الإسلام، يعني الإسلام اللي كونها. وهذا بتطلب نقطتين، وهنا بنيجي على قضية تجديد الفكر السياسي. وأنا طولت عليكم، هنحكي عن شغلتين بسرعة، طولت عليكم أنا آسف. القضية الأولى مفهوم الأمة. لما بتروح للقرآن، لما عندما تذهب إلى القرآن، الأمة هي أي جماعة متميزة، أصباطا أمما، أمة الطير، كان أمة واحدة عن سيدنا إبراهيم. شايف؟ فأي مجموعة متميزة حتى لو ما كانتش من البشر هي أمة. فهناك أمة ملية اللي هي تجمع كل المسلمين، وهناك أمة مجتمعية اللي هي تختص بأرض معينة مشتركة دون غيرها. فأنا أرى أن هذه الأرض هي الوطن العربي، والبشر هم الشعب العربي، والفكر والتراث هو التراث العربي واللي هو إسلامي بطبيعة الحال. لأنك إذا بتقيم الإسلام ما فيش أصلاً مجتمع. فهنا مفهوم الأمة هو مثال من أمثال التجديد في فكرك السياسي، أنك أنت بتتنبه، شايف، للموضوع هذا، بتتنبه كيف تتكون الأمة. وحاعطيكم مثال، يعني عندنا مفهوم الأمة اللي هو أحد الأمثلة في تجديد رؤيتك السياسية. تعرف أنه في شيء اسمه أمة مجتمعية، قبل ذلك لم يكن. لما تدرس صحيفة المدينة بتلاحظ أنه الأساس في الموضوع هو وحدة الأرض. حتى في الآية من سورة التوبة 145، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فقصت ومن يعني قصة الإقليم هنا واضحة، وبتلاحظها في قضية تانية اللي هي الجزية. شوفوا موضوع الجزية. لما بتشوفوا موضوع الجزية أمتى بتشوفوها؟ هاي ما بتقدروا تفهموها إلا وأنتوا مستحضرين هذا المفهوم في ذهنكم. لما بتشوفوا إيش الأدلة تبعت الجزية من القرآن والسنة عطى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى هذا النص بتلاقي البعض من المفسرين بيقول لك عن صاغرون مش يعني ذلة أو مذلة، لا بمعنى وهم قابلين بالنظام، زي وأن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، إنك قابل بالنظام مش إنك، لأن الإسلام ضد الإزلال بالمعنى المصطلح الحالي. لما بتروح للحديث إيش هي الأدلة؟ بتلاقي الحديث التالي. الحديث التالي هو اللي بتلاقيه، اللي أنا بتلاقيه في الموسوعة الفقهية اللي بتصدر عن وزارة الأوقاف، صدرت عن وزارة الأوقاف شؤون الإسلامية في الكويت، موسوعة مهمة بداها الشيخ مصطفى الزرقا وتوفاه الله الله يرحمه، وأنهاها سيت مين اللي بعده، سيت والله مين اللي اشتغل عليها بعدين، كمان فقيه كبير ومهم فريق كبير. شو بتلاقي؟ شوف الحديث. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سبق بعضها، ومنها ما روى مسلم وغيره عن بريدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، المشركين هذول. فإن أجابوك اسمع، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني هذول قبل يكونوا مسلمين، وهون المشركين هذول عرب مش روم ولا فرس، هذول عرب يعني من العرب، مش العرب المجتمعيين، هدول العرب ما قبل المجتمع، يعني بين العرب بين الأعراب وبين العرب اللي بنحكي عنهم الآن، بيننا إحنا وبين الأعراب. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، خلص هدول قالوا إحنا مسلمين، ولكن قولوا أسلمنا، قالوا مسلمين، ثم ادعوهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، قلهم تعالوا اقعدوا في الأرض المشتركة اللي هم وما حولها من الأعراب، في هاي اللي تحت اللي هو المجال الحيوي للمدينة، تعالوا. ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني الفيء أي شيء بيجي من الفيء تأخذوا نصيبكم منه، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين اللي هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يؤمن، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني ما بتأخذوا في الفيء، أنتوا الآن تحت النفير العام، لكن ما لا تريدوا أن تكونوا تحت النفير العام، فإذا لا تأخذوا من الفيء والغنيمة إلا في الحالات اللي بتشاركوا فيها في القتال. فإنهم أبوا، إذا أبوا إنهم هم يجوا لدار المهاجرين إيش بتكون عليهم؟ اللي هم قبلوا الإسلام إيش؟ فلهم الجزية، هون الجزية على المسلمين مش على الكفار. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني زي التجنيد، يعني كأنه الجزية إنك بدك تريد أن تدفع بدل تجنيد زي ما بعض الدول. هذا الكلام شو معناه؟ هذا يتطلب إعادة النظر في مفهوم الجزية نفسها، لأنه الجزية مش والله للذي لا يريد أن يكون مسلم بتقول له ادفع الجزية، الجزية اللي هو ضمن نطاق الدولة الإسلامية، وهو مش قابل بالله بده يشترك لا في القتال ولا ما يحزن، وبتقول له ادفع احنا هنحميك، انت ما بدك تشارك في الدفاع، بغض النظر وافقتني على هذا الاجتهاد أم لم توافقني عليه. لكن هذا أحد الأمثلة اللي كيف تكون عملية التجديد. فعملية التجديد ليست هكذا في الهواء، ولها ضوابط، طبعاً لها ضوابطها الشرعية. شايف؟ أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.